أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها العلماء الأفاضل، السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. في ذكرى كذكرى صحيح الإمام الشيرازي قدس سره، نتوقف لنأخذ ونستلهم من العلم الذي أورثنا إياه مجموعة من البصائر. والعلم أمانة كريمة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، إذ العلم أي إرث ينتقل من الأموات إلى الأحياء لكي يتواصل في فائدته وفي أهدافه ومقاصده إلى الأحياء. العلم وراثة كريمة، وقد خلف وترك الإمام الشيرازي الكثير من الكتب والمحاضرات والدروس والمؤسسات العلمية التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا. عنوان هذه المشاركة هو الواقع المؤسساتي كما يرى الإمام الشيرازي. الإمام الشيرازي رحمة الله عليه اشتغل بهموم الأمة من أولها أو من صغيرها إلى كبيرها، ومن ضمن هذه الهموم أنه يسعى إلى البحث عن آليات يمكن من خلالها النهوض الحضاري، أن تنهض هذه الأمة حضاريا في جميع مجالاتها. وهذه ملخص الرسالة التي يسعى إليها، لأن عالم الدين هو يمثل روح المقاصد التي جاءت بها الشريعة، والمقاصد هي بناء الإنسان بشكل عام، بناء المجتمع، بناء الحضارة الإسلامية لتمكين قيمها في داخل المجتمع بشكل عام. الإمام الشيرازي رأى أن مسألة وفكرة المؤسسة تخدم هذا الاتجاه خدمة كبيرة جدا. يعني العمل الفردي ممكن يخدم في هذا الاتجاه، ولكن العمل بشكل مؤسساتي يخدم بشكل أكبر. والعمل المؤسساتي يمثل قوة كبيرة جدا لتمكين القيم الدينية في المجتمع، لنشر أي فكرة من الأفكار التي نريدها في المجتمع. وهذه الفكرة ليست جديدة بطبيعة الحال، يعني فكرة المؤسساتية ليست فكرة جديدة ابتدعها الإمام الشيرازي، وإنما هي قبل ذلك بكثير. يعني علماء الاجتماع عرفوا المؤسسة بأنها تلك العمل الجماعي الذي يحازم على الأهداف، وهو في حالة تنظيمية معينة ويحافظ على أهداف هو يقصدها. يعني الانتقال من العمل الفردي أو انتقال الأعمال التي نريدها من الحمل الفردي أن يحملها الفرد إلى أن تحملها مجموعة مؤسسة ترتبط لا بالفرد وإنما ترتبط بالمقاصد، ترتبط بالأهداف التي وضعت من أجلها هذه المؤسسة. ورأى الإمام الشيرازي أن هذه الفكرة الموجودة مطبقة تمثل يعني بمجموعها هي تشكيلة من القيم الدينية التي دعا إليها الإسلام. الإسلام دعا إلى التعاون، تعاون الإنسان مع أخيه الإنسان. الإسلام دعا إلى العمل الجماعي، يد الله مع الجماعة وتعاونوا على البر والتقوى. كل هذه قيم ومفاهيم دينية أراد الإسلام أن تسود في داخل المجتمعات. أيضا حالة التنظيم، الله الله في نظم أمركم، حالة الشورى وأمر شورى، كثير من القيم تجمعها فكرة المؤسسة، حالة جماعية منظمة فيها حالة من الاستشارية. لماذا؟ لكي يستمر العمل ويدوم. هذا أيضا أمر مطلوب. الإمام جواد بن باز مفتتحا على مجموعة من الأفكار العالمية، يعني الفكر الإنساني كان حاضرا في عقليته، يقرأ للآخرين، يطلع ماذا قدمت هذه الحضارة الحديثة من علوم من أفكار يستفيد منها، وكما هي طبيعة الحالة الفكرية والاجتهادية، إما أن يجتهد الإنسان ويستنبط فكرة من القرآن الكريم أو من الروايات مباشرة، وتكون هذه من بنات أفكاره واجتهاداته، أو أنه يرى فكرة معينة ويرى فيها الصلاح، يرى أنها متوافقة مع الكتاب والسنة، وبالتالي يأخذ بها من هذا الباب. والاهتمام الذي كان الإمام الشيرازي في مسألة المؤسسات، لا بد أن نسأل أنفسنا أين هي مواضع التميز في هذه النظرة؟ هل هو في هذه في فكرة المؤسسة كحالة تنظيمية موجودة؟ يعني أن المؤسسة تتكون من مجموعة أفراد، من إدارة، من أعمال وأهداف وما شابه ذلك؟ لا، يعني الإجزاء لم يكن في هذا الأمر. شخصيا اطلعت على ما طرحه الإمام تفصيلا في كتاب الفقه الاجتماع، فطرح كما هو مطروح للسائل عند علماء الاجتماع حول المؤسسة، لم يطرح شيئا جديدا باستثناء مجموعة من التوجيهات التي يوجه إليها الشارع المقدس في مسألة الشورى واحترام الآراء، التعامل الأخلاقي وما شاكل ذلك. لكن التميز في اهتمامه بالمؤسسات نلحظه في الواقع المؤسساتي المطلوب، يعني ارتباط هذه المؤسسات بأهدافها، مسارات هذه المؤسسات، أنواع هذه المؤسسات، ارتباط هذه المؤسسات بالواقع الموجود. فما هو هذا الواقع المؤسساتي الذي يراه الإمام الشيرازي، أو أين موضع التميز في ذلك؟ نلخصه في ثلاث نقاط، ولعل هناك ميزات أخرى أيضا قد تجدها للباحث. الميزة الأولى ترتبط بالجانب العددي للمؤسسات. الإمام الشيرازي يرى أننا بحاجة إلى كثرة في المؤسسات، كثرة عددية. البعض قد يبدي استياء في حالة وجود تعدد لنوع واحد على سبيل المثال من المؤسسات، يقول لنا بحاجة إلى مؤسسات زيادة على الموجود. الواقع ليس بحاجة إلى مؤسسات زيادة، وإنما يحتاج إلى نوع، يحتاج إلى نوعية. والقاعدة الموجودة عند كثير من الناس عندما تواجههم هذه الفرضية يقولون نحن نؤمن بالكم وبالنوع لا بالعدد ولا بالكم. الإمام الشيرازي من خلال نظرته الثاقبة ومن خلال طموحه الكبير، معروف أن الإمام الشيرازي لديه طموح كبير جدا لمن يطلع على مؤلفاته في كل شيء ومن ضمنها المؤلفات، ومن خلال نظره وتشخيصه إلى واقع الأمة الإسلامية وإلى الواقع العالمي
وما الذي يحتاج إليه هذا الواقع من خلال هذه المسألة، وأيضا من هذه من خلال مقاصد الدين، ما الذي يريده الدين لهذا العالم؟ جاء هذا الدين لينتشر في جميع أرجاء العالم، هذا الدين دين عالمي ليظهره على الدين كله، هذا الدين رسالة عالمية من خلال هذه النظرة الأصلية والأصولية من جهة، ومن جهة ثانية بالنظر إلى الواقع وما يحتاجه هذا الواقع. رأى الإمام الشيرازي أننا نعم نحن بحاجة إلى النوع والكيف، ولكننا أيضا بحاجة إلى العدد، إلى الكم، إلى الكثرة، يعني لا يمنعنا أن نقول أننا نحتاج إلى جودة مؤسسات، مؤسسة رصينة وقوية إداريا وفاعلة بالمجتمع، من أن نقول بأننا نحتاج إلى كثرة. ليس هذا هو منهج الإمام الشيرازي، نحن نحتاج إلى الاثنين، إلى المسارين. يقول في أحد كتبه: نلاحظ نقصا كبيرا في كمية المؤسسات الإسلامية والثقافية والعبادية والاجتماعية للمسلمين في العالم الإسلامي، وأيضا يقول وللجاليات الإسلامية في البلاد الأخرى. ويقول بلالا: ولنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة، حيث بنى في المدينة المنورة على صغرها ما يقارب 50 مسجدا. 50 مسجد؟ نعم، 50 مسجدا. المدينة المنورة في عهد الرسول هل هي بحجم المدينة المنورة الآن؟ لا. يقول بعض الباحثين أن المدينة المنورة كانت ما يقارب حجمها ومساحتها حجم التوسعة للمسجد النبوي الآن في صورته الحديثة أو أكبر قليلا، فبنى 50 مسجدا فيها ولها، لأن بعض المساجد خارج المدينة على صغرها. لم يقل أننا لسنا بحاجة إلى كثرة، ويذهب إلى القول إننا نحتاج حتى نرى تشخيص المسألة العددية في مطلب الإمام الشيرازي للمؤسسات، أننا نحتاج كما يقول إلى 300,000 مؤسسة خلال كل عام. ما شاء الله، المسجد وحسينية ومكتبة ومستشفى وذو الأيتام وذو الرعاية وما شاكل ذلك، 100,000 كل عام. أكيد الواحد منا ينبغي أن يستغرب، ولكننا لن نستغرب إذا نظرنا إلى الواقع العالمي الموجود بالفعل، وكما قلنا من خلال النظرة الاستيعابية التي يملكها الإمام الشيرازي عالميا، يقول لنا هو أيضا لو أمكن ذلك، يعني لو استطعنا أن نؤسس 100,000 مؤسسة في كل عام لكان الأمر بعد 15 سنة يعادل ما للمسيحية في أفريقيا وحدها من المؤسسات فقط في أفريقيا بعد 15 سنة. يعني نؤسس 100,000 كل سنة، 100,000 السنة الماضية التي تليها، وهكذا سنصل بعد 15 سنة إلى ما للمسيحية في أفريقيا وحدها، حيث بلغت أسسوا كما في بعض التقارير 1.5 مليون مؤسسة. كثير. ليش؟ لأنهم عرفوا أن هذه المؤسسات لها تأثير كبير، الذي لن يتأثر بهذه المؤسسة سوف يتأثر بالأخرى، الذي لن يدخل الكنيسة سوف يحتاج إلى مدرسة، سوف يحتاج في يوم ما إلى مستشفى. حال التشييع هو الواقع الإسلامي، نحن بحاجة إلى مثل هذه المؤسسات من ناحية عددية. طبعا قد يقول الإنسان أن هذا شيء عظيم متى نصل إليه، الإمام الشيرازي يوكل ذلك ويرهنه إلى امتلاك الإرادة القوية والهمة العالية والعزم الراسخ. ومن أجل ذلك فهو عملي، يعني الإنسان يجب دائما في كتاباته وفي خطاباته ومع كل من يجالسه يدعوه إلى التأثير أكثر، وخصوصا رجال الدين عندما يجلس معهم ويقول لهم أسسوا، لا بد أن يكون كل رجل دين يؤسس مؤسسة كما يقول في كتابه الحاجة إلى علماء المسلمين أو إلى علماء الدين أو كتاب مقومات رجل الدين، حيث يرى أن التأثير هي من مقومات رجل الدين. هذه الهمة العالية التي يطلبها الإمام الشيرازي والتي هي لديه ليست هي في كتابات وحسب، ليست هي في خطابات وحسب، ليست هي في دعوة هذا وذاك فحسب، وإنما هي أيضا تجلت في الناحية العملية. هو أسس 750 مؤسسة بشكل مباشر، إما هو أو مريديه بدعوة المنح بتحديد المنح، وكل هؤلاء مرتبطون به. 750 مؤسسة، شخص واحد استطاع أن يؤثر في واقعنا بهذا الكم، هذا العدد من المؤسسات، حتى لا نقول أن هذا فقط حجر على ورق، وهذا من ناحية مباشرة، التوجيه المباشر، يعني الدعوة المباشرة التي أسست، غير التأثير غير المباشر لفكر الإمام الشيرازي بجانب المؤسسات التي أثرت على واقعنا. ولا أبالغ في القول إن قل أنه أثر على الواقع الإسلامي بشكل عام، دول الإسلامية أغلب أثر عليها الإمام الشيرازي بدعواته بشكل غير مباشر. كيف تأثير غير مباشر؟ أنا أجد مثال عن التأثير غير المباشر، والأمثلة كثيرة جدا، والأمثلة ما يستعلم مقام. جلست مع أحد العلماء، أو كنت في محفل من محافل بعض العلماء، فكنت وزع كتير صغير الإمام الشيرازي بعنوان دراسة إحصائية لمؤلفات الإمام الشيرازي، كتبته في بعد وفاة الإمام الشيرازي. كنت وزع مجموعة من العلماء من تيارات مختلفة. أحد العلماء عندما أعطيته هذه النسخة قال، تنهل في الميدان وقال، كل بناء بالذي فيه الله. أنا استوقفتني هذه الكلمة، رجعت إليه، شيخنا شنو تقصد هذه الكلمة؟ طبعا كلمة لها وجدان. قال إجل، وهذا أحد العلماء الباردين على كل حال. قال، أنا ذهبت مرة من المرات يوم دراستي في الضوء إلى السيد الشيرازي فجلست عنده. كنا في الضوء فترة طويلة، ما زال السيد نسمع به فقط. زرته في ذلك اليوم فجلس معي وأخذ ينصحني من ضمن تلك المصاحف، قال ألف اكتب. يقول أنا ليس سيدنا، وين أكتب؟ وين كتابه؟ وين أنا؟ مع أن هذا رجل صاحب دراسات عليا، يعني حاضر بحث خارج ومشاكل ذلك، بس يرى أن بينه وبين الكتابة مساحة كثيرة وواسعة. الإمام سهل عليه، الإمام الشيرازي سهل عليه، خذ ورثه وإخوه، لا بد أن تؤلفه كذا. المهم هذا يقول أنا سهل لي الإمام الشيرازي الكتابة بالفعل، رحت البيت مثل ما قال، مثل ما قال كتب، طلع كتاب بالفعل. يقول عندي صديق كان يدعو معي، رحت إليه هذا الصديق، قلت له أيضا، قلت أنا أستخدم أسلوب سماحة السيد الشيرازي، فاستخدم نفس الأسلوب. قال لي ليش ما تألف أنت؟ قال وين والتأليف وين وما شاء الله. فاستخدمت بنفس الأسلوب، هذا أيضا قام يألف وكتب، واثنينهم كتبوا كتابات علمية في الأصول وفي الفلسفة وفي الفقه، وكتابات حقيقة متميزة التي خرجت. هذا يقول أنا ألفت بتوجيه السيد الشيرازي، هذا مو من مريدين. الآن اثنين هذا العلماء اثنين هم موجودين في هذا البلد، وكل واحد في تيار آخر، هم كانوا أصدقاء، الآن أيضا أصدقاء، ولكن يختلفون من المنهجية على كل حال. وكل واحد عنده مجموعة من المؤلفات منهم، هذا تأثير غير مباشر. أيضا في جانب المؤسسات هنالك تأثير غير مباشر، ومن ضمنها الزيجات الجماعية التي نراها ونسمع بها كما هي في المنطقة الشرقية بدأت وانتشرت، وبدأت هنا أيضا في البحرين بانطلاقة من تلاميذ الإمام الشيرازي وانتشرت على جميع هذه الدول. هذا تأثير مؤسساتي للمباشر. الميزة الثانية ترتبط بالجانب النوعي في رؤية الإمام الشيرازي في خصوص المؤسسة، ترتبط بالجانب النوعي. الإمام الشيرازي لا يرى أننا بحاجة إلى نوع واحد من المؤسسات، فقط نحتاج إلى حسينيات، فقط نحتاج إلى مثلا جمعيات سياسية أو مراكز دراسات أو دور أيتام أو مؤسسات البر والبحر. لا، يقول الإمام الشيرازي أننا بحاجة إلى جميع هذه المؤسسات. هناك بعض التوجهات أو بعض الرؤى تقول لا، نحن نهتم فقط بنوع واحد من المؤسسات. نحن نرى أن المجتمع أو رجل الدين أو المجتمع الإسلامي عليه أن يهتم بنوع واحد من المؤسسات حتى التشخيص. طبعا هذه النظرة نابعة من النظرة الفكرية ومن الأصل الفكري الذي يمتاز به فكر الإمام الشيرازي. فكر الإمام الشيرازي يمتاز بأنه استيعابي، يهتم بجميع المواضيع، جميع الجوانب يهتم به. نحن نرى أن هنالك بعض التيارات على سبيل المثال تهتم بالجانب العقائدي، تقول أننا لابد أن نهتم بالجانب العقائدي فقط. وقد جلست بالفعل مع ابن أحد المراجع الكبار جدا في موسم الحج السنة الماضية، تكلمنا معه وقلنا له شيخنا هل تؤمنون بالوقوف مع المظلومين ضد الظالمين بانتزاع الحقوق او معروف انه يعني منكر من ناحيه سياسيه، هل تؤمنون بهذا التقدي لهذه الامور؟ رد علي قائلا نحن لم ندرس هذه الامور في الحوزه العلميه ولا نعرفها، ونحن في رؤيتنا انه ينبغي ان نتوجه فقط الى الناحيه العقائديه لا غير. فعقائد الناس في خطر من الخارج ومن الداخل. واكتفى بهذا. هذه نظرة. هناك نظرة أخرى أيضا إذا مطلعين على هذه على بعض الأطروحات التي تطرح في بعض مجلات الدراسات أو في بعض الكتب الحديثة، تقول أننا خصوصا من الذين تكونت لهم رؤية في الاندماج مع بعض المجتمعات في الناحية السياسية، فيطبعون ويقولون نحن بحاجة فقط إلى مؤسسات مدنية ولسنا بحاجة إلى مزيد من المؤسسات الدينية. حسينيات موجودة كفى، مساجد موجودة كفى، خلاص لا نحتاج إلى المزيد. ويدعون إلى تقليل أيضا المؤسسات الدينية. ليش؟ لكي يعني حتى من نظرهم ينتمجون المجتمعات التي يعيشون فيها. نظرة الإمام الشيرازي استيعابية، ترى أننا بحاجة إلى مؤسسات سياسية تطالب بحقوق الإنسان وتساهم في تمكين قيم الدين في المجتمعات وتنتزع الحقوق إلى الناس، وأيضا يدافع أو يطالب بتأسيس مؤسسات دينية. وحتى في كتاباته وفي نظراته ترى إذا كتب في شأن العقيدة فهو يكتب تراه ولائيا في العمر، وأيضا تراه مدافعا بكل قوة عن حق أهل البيت وعن ولايته التكوينية والتشريعية، ويرى أنه لا عمل لإنسان دون ولاية أهل البيت. وعندما ترى يكثر أو يدعو إلى الجانب السياسي يرى أن هذا الجانب الواقع الدين، يرى أن هذا الجانب أساسي ومطلوب، وأيضا على المؤمنين والحركات الإسلامية أن تتقدى له بشكل كبير. طبعا هنالك من قد يفهم هذه الملاحظة قد يفهم فكر الإمام الجرازي ليس بصورته الاستعاذية، مع الأسف الشديد قد يخرج مثل هذه التوجهات التي تأخذ جانب دون آخر، طبعا ليس لنا أن الواحد يأخذ جانب دون آخر. واحد يقول أنا أسوي مؤسسة نهج البلاغة أو مؤسسة عقائدية أو ما شابه، واحد يقول أنا أسوي مؤسسة سياسية أو ثقافية، عندي أي مانع تخصص هذا يؤمن فيه المنشرات، ولكن لا يؤمن بأن هذا نقيض ذاك. البعض يجهل هذه الحقيقة، يذهب إلى الجهة العقائدية فيلعن السياسة والسياسيين مؤمنين الناس كذا عدم، وهو يدعي بأنه متبع أو متلهم تلك الفكرة من أفكار الإمام الشرازي، يعني فكرة العمل العقائدي. طيب أنت اعمل عقائدي لأن نقول جزاء الآخرين الله خيرا. هذه مسألة. الميزة الثالثة والأخيرة في مسألة التمويل بهذه المؤسسات، يعني الميزة تفرق المؤسسات من واقع المؤسسات المطلوب الذي يراه الإمام الشيرازي في مسألة الاكتفاء الذاتي. الإمام الشيرازي لا يرى أنه حتى المؤسسات الدينية، كثير من المؤسسات الدينية خصوصا التي تتبع المرجعية تعتمد على أموال المرجعية من الحقوق، طبعا إذا اعتمدت لا بأس في ذلك، ولكن من ناحية آلية إذا اعتمدت على الأموال المرجعية فإنها تنتهي بانتهاء المرجع بموته على سبيل المثال، من جهة فإنها عندما يعني تصام المرجعية بأي نائقة من المآذق نظوم المال وما شاكل ذلك أيضا تتوقف هذه المؤسسة. أيضا مسألة واقع هذه المؤسسة في المجتمع، هل ممكن أن لمرجعية أن تؤثر الكثير، يعني وفقاً نظرة العددية الكثير من مؤسسات المجتمع إذا كان كل راح يتكلم مالياً على أموال المرجعية؟ طبعاً لا، المرجع لا يستطيع أن يسلم 150 مؤسسة أنشأها الإمام الشيرازي ليست من ماله أو من مال الحقوق الشرعية، لا، كلها بطريقة أو أكثرها بطريقة الاعتماد على التمويل الذاتي، وهذا هو الخيار الذي يتبناه الإمام الشيرازي في تأسيس المؤسسات، حيث يدعو إلى التجارة ويدعو إلى أن ننقذ الإنسان على سبيل المثال محلات استثمارية لهذه المؤسسة. لماذا؟ لأن الإمام الشيرازي يرى أن مسألة المال مهم جدا في استمرارية المؤسسات، وعندما ينظر المال فإن المؤسسة تتوقف. الإمام الشيرازي كما قلنا لم يكن يوزع أموالا لكي تتأسس مثل تلك المؤسسات، وإلا سوف يسير كثير من الناس، الكل يحتاج إلى أن يوفر المال، جميع الناس يحتاجون إلى أو يستطيعون أن يؤسسوا مؤسسات إذا شافوا أن المد المالي جاهز وليس فيه تعب. ينقل السيد جعفر الشيرازي ابن الإمام الشيرازي هذه المسألة، يعني للتنبيه على أن أكثر هذه المؤسسات هي التمويل الذاتي وغاية هذا التمويل الذاتي. يقول عندما كان في الكويت الغزو العراقي للكويت تصفيرا استمرت 4 أشهر وفي تداعياته سنة أو أكثر من سنة، ومعلوم أن مرجعية الإمام الشيرازي أكثر تمويلها هو من المجتمع الكويتي، فبالتالي تضررت كثيرا جدا، ومع ذلك استمرت هذه المؤسسات واستمر عطاء هذه المؤسسات في مساراتها المختلفة في جميع البلدان ولم تتأثر. وأخيرا نقول بكلمة، لم يكن منهج الإمام الشيرازي خذ مالا وأسس مؤسسة، وإنما كان منهجه خذ فكرة وأسس مؤسسة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.